ضيف الصباح. ضيف الصباح ضيف على المباشر وإجابات على قضايا الساعة.
في تقديمي لكم صباح هذا الأربعاء أمين سعدي. صباح الخير أمين.
صباح الخير شهرزاد مستمعينا، أهلا بكم إلى العدد ما قبل الأخير من برنامج ضيف الصباح لهذا الموسم، والذي نسعد فيه باستضافة رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين سيد دكتور عبد الرزاق السلوم. سيدي أهلا بكم.
أهلا وسهلا، أسعد الله صباح الجميع ووفق الله الجميع لصالح الجميع.
أمين يا رب العالمين. استضافة رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يأتي تزامنا وتواصل المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور. سيدي كنتم ضيفا على مدير ديوان الرئاسة الجمهورية وزير دولة السيد أحمد يحيى بحر هذا الأسبوع ضمن الشخصيات والأحزاب والمنظمات التي قبلت الدعوة وتتواصل إلى غاية اليوم إلى غاية 8 جويلية القادم. ما هي أبرز النقاط التي وضعتم عليها الحروف في لقائكم مع سيد يحيى السيد أكسوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نود أن نؤكد على أن الدعوة الكريمة التي تفضل بدعوتنا إياها السيد معالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد أحمد يحيى كانت دعوة يعني لها قيمتها، ونحن أيضا استجبنا لهذه الدعوة انطلاقا من مجموعة من المعطيات. أولا نحن لا بد أن تكون لنا كلمتنا في كل ما يتعلق بالصالح الوطني العام، ونعتقد أيضا أن هذه الاستشارات التي تقوم بها الدولة ينبغي أن تكون كل الفعاليات بدون أي إقصاء أن تكون موجودة فيها إلا من أقصى نفسه أو الذي تحفظ على هذا. وثالثا شخصية السيد أحمد يحيى كذلك المتميزة باللباقة والواقعية والأدب هي كذلك شجعتنا، لأننا كنا التقينا به من قبل وحظينا بهذا النوع من الاستقبال الطيب، لذلك استجبنا لهذا وأكدنا على مجموعة من النقاط. لعلنا انطلقنا من حدث الساعة الآن وهو الفوز الذي حققه فريقنا الوطني في كأس العالم، وقلنا بلي نتمنى أن يعم هذا الفوز كل مجالات الحياة الوطنية بحيث ينتقل من اللعب إلى الجد أيضا، فيكون الفوز عاما وشاملا، ونأمل أن يتواصل هذا الفوز على جميع الأصعدة. كذلك أكدنا للسيد أحمد يحيى، أكدنا له على بعض النقاط التي بدأت في الإصلاح، من ذلك تخفيف الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية وتقليص بعض القضايا وإلغاء التفتيش على مستوى الحدود ومثلا إلغاء البطاقة الأمنية على مستوى، كل هذا من شأنه أن يحدث ارتياح لدى المواطنين، لكن طلبنا من أن هذا الإصلاح ينبغي أن يتواصل ليشمل القضايا الكبرى التي تهم الوطن وتهم الأمة بأجمعها.
طيب عفوا دكتور قسوم، يعني قلتم قضايا وطنية تهم الأمة، يعني كل شخصية كل منظمة كل حزب لديه رؤيته للقضايا التي يرى بأنها وطنية. على مستوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ما هي هذه القضايا الوطنية التي تتكلمون عنها؟
احنا أكدنا على أن النقاط الأساسية التي يجب أن نتوقف عندها هي الثوابت الوطنية. بالنسبة إلينا الثوابت هي ماذا؟ هي الإسلام، هي اللغة العربية، هي الوحدة الوطنية. الإسلام نؤكد على الإسلام لماذا؟ لأننا نعتقد أن الإسلام بفهم صحيح وتطبيق صحيح هو الإسمنت الذي يحافظ على وحدة الأمة، والذي مكن الأمة والوطن الجزائري من أن يصمد أمام كل أنواع التحديات وأمام كل أنواع الاحتلال، لذلك فهو صمام أمان. وعلينا إذن أن نحافظ على هذا الإسمنت، على هذا الإسلام، فنحيطه بما يستحق من عناية، في التكوين، في الإشاعة، في التطبيق، في الأخذ بقوانينه، في جعل الناس يستلهمون منه القوانين الأساسية.
مثلا أي قوانين سيد بسوم؟
كل القوانين المتعلقة بحياة الناس، بعلاقة الناس بعضهم ببعض، ينبغي أن تستلهم من الإسلام، بدءا بالوئام والتآخي والمحبة بين في العلاقات بين المواطنين وبين المسلمين عموما، إلى العدل الذي هو آمل الجميع، إلى الحكم بما أنزل الله في ما يسمح به التطبيق العملي للوطن، وأن لا تكون القوانين المطبقة منافية أو مضادة للإسلام. نحن نعتقد بأن الإسلام هو الكود، هو الضوء الذي نستضيء به، ولكن نملك أيضا حرية السلوك ضمن هذا المبادئ الإسلامية العامة. وبالتالي فإن الاستلهام من القوانين والتطبيق العملي للإسلام في المجالات الهامة، وأيضا جعل المسلم الشعب الجزائري المسلم كما قال ابن بديس، جعله يعني يعيش إسلامه دون ضغوط ودون تعصب ودون غلو، هذا كله يعني مهم.
طيب قبل أن نغادر هذه النقطة المتعلقة بالإسلام، سيدي دكتور عبد الرزاق السوم، يعني مؤخرا تدركون كان في اجتماع للمجلس العلمي الإفتاء تابع لوزارة شؤون دينية لقضايتهم يوميات المواطن وهو يلح عليها، تدركون أهمية القضايا التي طرحت ونقشت من طرف علماء وخبراء وأطباء حتى من بعض القطاعات المشاركين في تلك النقاشات التي دارت على مدار يومين في ولاية غداية الأسبوع الماضي؟ هل تعتقدون أنه مثل تلك القضايا وأخرى هي في صلب حياة المواطن وبحاجة إلى تفعيلها من طرف استشارات علماء وربما جمعية علماء أيضا؟
نحن نثمن أولا هذا المبادرة التي قام بها معالي السيد وزير الشؤون الدينية الدكتور محمد عيسى، نثمن مثل هذا النشاط، ونعتقد بأن هذا تفعيل لواقع الإسلام داخل المجتمع، يعني أننا نثمن العناية بقضايا المواطن أي كانت هذه القضايا، لأنها كما نعتقد من صلب حياة الإنسان المسلم. نحن أيضا نقول بأن هذه مثل هذه القضايا ينبغي أن تشترك فيها كل الفعاليات الفاعلة في الساحة الإسلامية، ولا نعلم لماذا لم توجه إلينا الدعوة، لعلها غفلة أو لعلها يعني
جمعية علماء يعني مهمة أيضا لديكم.
نحن نعتقد أننا يعني وخاصة تجمعنا علاقات طيبة مع وزارة الشؤون الدينية سواء في عهدها الماضي أو في عهدها الحالي، نحن نعتقد بأن هذا يعني عامل أساسي، لكن هل بعثت الدعوة ولم تصلنا، أو أننا لم ندعى لتحصيل حاصل على أننا يعني معهم في نفس الخط، هذا سؤال يعني يوجه إلى المعنيين بالموضوع.
لكن أنتم هل تثمنون ربما مسعى في وأنتم تتكلمون عن الإسلام في المشاورة السياسية، يعني تثمنون مثل هذه المساعي، يعني جلسات تمام. إفتاء للفصل في أمور تهم المواطن، لما نقول خرض الشباب، لما نقول نحر عبر الصرع، لما نقول حوادث طرقات أو كورونا في الحج وغيرها من القضايا؟
تماما هذه نقلة نوعية نحن نثمنها، ونعتقد أن هذا هو الذي يجب أن يكون، وهذا هو الذي يجب أن يشغل معنى المواطن بالقضايا الإسلامية، لأن لا شيء حتى القانون لا يمكن أن يقنع المواطن، ولكن بالإسلام يستطيع المواطن أن يقتنع وأن يقاد. ولذلك أن نقول مثلا بأن المبالغة في السرعة أو كذا القانون يمنع كذا، نعم، ولكن لما نقول الإسلام يجعل منك قاتلا إذا أنت يعني تسببت في ضحايا أو في قتل كذا في كذا، نعم. هذا يعني يفعل العملية. أيضا قضية الصرع قبل القتل، هذا يعني أيضا موضوع ينبغي أن يصحح وتزول الشبهات المحيطة به، ولعل الإخوة في المجلس العلمي الذي انعقد في البداية يمكن أنه كان واعيا بهذه القضايا فأولاها ما تستحقه من أهمية.
من النقاط المهمة أيضا السيد عبد الرزاق سومة تعلق باللغة العربية. بالأمس هنا تظاهرة خاصة بالمجلس على اللغة العربية لتكريم تخص السياق واللغة العربية كان في صميم طرحكم أعتقد في المشاورات السياسية مع السيد أحمد ويحيى، وذكرتم أن هذا الحرص نابع من عوامل سلبية تمت ملاحظتها في مجال تعليم وتعلم اللغة العربية.
نعم.
ما هي هذه العوامل السلبية سيد قسم؟
أولا العوامل السلبية هو هذا الاعتداء على عواطف وعلى سيادة وعلى يعني ثوابت الأمة، عندما نلاحظ أن بعض أو موش بعض يعني عدد لا يستهان به من المواطنين أصبح لا يستحي أن يكتب على محله أو على بيته أو على أي مكان كان باللغة الأجنبية وحدها. هذا اعتداء على السيادة واعتداء على لغة الوطن، لأن نحن نعتقد أن هناك قوانين تنص على أن الكتابة لا تكون إلا باللغة الوطنية، وإذا دعت الحاجة إلى الكتابة بلغة الأجنبية فذلك لأسباب وطنية سياحية مختلفة، لكن لا بد من البدء بكتابة اللغة الوطنية وتكون هي الأعلى. احنا نلاحظ في أسوأ الاحتمالات أن الإنسان اللي يكتب باللغتين يكتب الفرنسية هي الفوقانية والعربية تحت منها، هذا يعني عدوان على سيادته هو وعلى شخصيته هو. فلما يعني طلبنا من مدير الديوان قلنا له باللي الإصلاح يبدأ من هنا كذلك، لأن لا بد من أن نعيد توعية المواطن بثوابته وخاصة بلغته كي يعمل على أن هذه اللغة هي عنوان وجوده، هي إثبات لوجوده، وأن إلغاءها إلغاء لذاته. ثم أكدنا كذلك على أنه إن كان ولا بد أن نستعين بلغة أجنبية، فأصبحت الأنجليزية هي لغة العلم والعالم.
وهذا ما أثمتته عفوا مؤخرا زيارة رئيس مجمع العربي للغة العربية في لقاء بالوزير الأول، وتم التأكيد على هذا.
نحن أكدنا على أن إذا كان ولا بد من أن نعتني باللغة الأجنبية ونحن ننفتح على كل اللغات، ونعتقد أن كل لسان بإنسان، ونعتقد أن اللغة الأجنبية هي يعني ثقافة مكملة أو مدعمة لثقافة الوطنية، لكن بشرط أن لا تنقلك الثقافة إليها بل أن تنقلها أنت إليك، أن تنقل الثقافة الأجنبية إليك لتستخدمها حيث يجب أن تستخدم وحيث يجب أن تكون. ولكن معنى هذا أننا أكدنا على أن الإنجليزية هي أصبحت الآن لغة العلم ولغة العالم، فالإنسان الذي يملك الأنجليزية يستطيع أن يعيش بها في كل، لكن اللغة الفرنسية أصبحت تتضاءل، أصبحت ليست.
والنتيجة حسب ما تابعنا مؤخرا دكتور كسوم هي 0.01 اللغة العربية في النت، 2.2 وأزيد في الفرنسية، وأزيد من 68% للإنجليزية. ملف اللغة العربية، لكن هذا تكلمتم ربما على الشق المتعلق بالجانب السياحي والتجاري وهذه نقطة مهمة، لكن متعلقة بالمدرسة والجامعة أشرتم إليها كذلك سيدي.
كذلك تكلمنا عن المنظومة التربوية، قلنا
كان في إصلاحات في عالم التربية. اعتقادكم لن توفق في ذلك؟
لا أعتقد أنها وفقت، لأننا كنا نقول بأن المنظومة التربوية ينبغي أن تكون بمنأى عن المسؤولين المحليين، يعني الوزير الذي يأتي لا يأتي بمنظومته هو، ينبغي أن يكون أن يدخل ضمن المنظومة الوطنية الموجودة، وأن لا توجد منظومة خاصة بوزير كذا وزير كذا، هذا يعني مخالف لله. قلنا له ينبغي أن يكون هناك المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهذا المجلس الأعلى هو من الشخصيات الوطنية التي لها خبرتها في هذا المجال، وهي التي عليها أن تضع الأسس اللازمة للمنظومة التربوية، وأن تتعهدها كل سنة أو كل سنتين بما يمكن أن يدخل عليها من تحسينات وتعديلات، بحيث أي وزيجي لهذا المنصب يجد نفسه محكوم بمبادئ وبثوابت وبقضايا لا يستطيع أن يتدخل فيها. لكن احنا لاحظنا أن كل وزير عنده بصماته الشخصية في هذا الموضوع، وهذا يشوش على الطفل ويشوش على الوطن ويشوش على التوجه الوطني العام. لذلك قلنا أولا أن ما دمنا كنا نتكلم عن اللغة العربية قلنا بأنها ينبغي أن تشمل كل مراحل التعليم، الحضانة إلى التعليم العالي، وإحنا نلاحظ أن في التعليم العالي هناك ضعف وغياب للغة العربية في التخصصات. يعني نعم تقول لي العلوم الاجتماعية، هذا طبيعة حاصل، ولكن العلوم الاجتماعية ما دامت هي تهتم باللغة الأجنبية لماذا لا تهتم العلوم الدقيقة والعلوم الفيزيائية والطبية وكذا أيضا باللغة الوطنية وهي أهم؟ ثم بعد ذلك احنا ما هو المانع من ان الطبيب أو الصيدلي أو الكيمياوي أو الفيزيائي أو المهندس الذي سيدعى إلى التعامل مع الواقع الوطني لماذا لا نفتح له آفاق عن ماضيه المجيد؟ لأن هناك الأطباء المسلمون الذين ساهموا، ابن سينا إلى الآن لا يزال تحمل جامعات أجنبية ليست مسلمة تحمل اسم ابن سينا، لأنه تجاوز الحدود الإقليمية والمذهبية إلى الإنسانية. عندما نلاحظ مثلا أن ابن الهيثم أو أن نلاحظ أن مجموعة من العلماء الذين لهم بصماتهم ولهم كذا في عالم الكيمياء، في عالم الفيزياء، في عالم الطب، في عالم الصيدلة، قلنا أيضا أن الطبيب الجزائري ينبغي أن يكون ملما بهذه القضايا كلها، فلماذا نحرمه من هذا؟ ثم إن هذا الطبيب الذي سيتعامل أو هذا المهندس أو هذا المحامي أو هذا كذا سيتعامل مع مواطن يأتيه من مكان لا يتقن إلا لغته، كيف يتعامل معه؟ يجيب مترجم بينه وبين المواطن باش تقول أنا عندي كذا ونشكو من كذا ونشكو من كذا. يعني المواطن الجامعي ينبغي أن يكون مؤهلا لأن يعيش في وطنه بكل سهولة، وأن يكون أيضا مؤهل لأن يتعامل مع العالم بكل سهولة.
طيب ما دوركم على مستوى جمعية علماء المسلمين السيد عبد الرزاق السوم؟ في لقاء سابق معكم لست أدري كنتم تذكرون ذلك، طرحتم إشكالية الرعاية والدعم لنشاط الجمعية، لقاءكم كان في صلب نقاش مشاورات تعديل الدستور، فهل اقترحتم مثلا رعاية الجمعيات والمنظمات في المجتمع المدني التي تنشط ولديها وزن وليست التي ربما تأخذ أموال ولا يرى لها أثر بين قوسين؟ على مستوى جمعية العلماء لما تتكلمون عن فكر يدعم الإسلام واللغة العربية كثابت من ثوابت الوطنية، هذا يعني دعم على الأقل مادي ومتابعة وتمحيص كي تكون في نتيجة، لا يمكن الكلام هكذا فقط.
نعم، دعني أقول لكم بأن نحن كنا نتكلم مع مسؤول ذكي جدا وحكيم ويستنبط من كل ما نقوله يعني بعض المعاني، وهذا كان خطاب موجه إليه من خلال هذا، وخطاب موجه أيضا إلى المسؤولين كلهم في موقع مسؤوليته. قلنا أن لا يمكن أن تنهض هذه القضايا ذات الثوابت الوطنية إلا بالدعم المطلوب والتمكين المطلوب لهذه المؤسسات. لكن على صعيد آخر أيضا وبخط موازي، كانت لنا أيضا اتصالات مع الوزير الأول سيد عبد الملك سلال، وطلبنا منه هذا الذي تفضلت به، وهو أن جمعية العلماء لعل غياب جمعية العلماء في السنوات الأولى على الاستقلال أدى إلى هذا الذبذبة التي الإيديولوجية التي وقعت.
متى كانت اتصالت مع السيد سلال؟
منذ حوالي 4 أو 5 أشهر هكذا يعني، ولكن وجدنا أيضا عند السيد عبد الملك سلال تفهم جيد، وهو أنه وعدنا بأن يدعم الجمعية وأن يمكن لها من كذا، ونحن في انتظار تطبيق هذه الوعود، بمعنى أننا لكل مقام مقال. نحن جئنا في طاق المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، لم نشوش على هذا بطلب مساعدات وبطلب كذا لأن هذا موضوع ثاني، لكن كنا نتكلم بلغة واضحة فصيحة وصريحة وصحيحة، ونعتقد أن سيد أحمد يحيى فهم الخطاب. طيب، وسيتخذ منه ما يبغى يتخذ.
طيب سيد عبد الرزاق، نقطة أخرى تتعلق في المشاورات بالوحدة الوطنية التي يراهن عليها الجميع في ربما مصلحة عليا للبلاد في المرحلة القادمة وحاليا حتى، يعني هذه نقطة مهمة في شخصيات في منظمات في جمعيات، وأنتم حضرتم هذه المشاورات، كيف ترون قضية الوحدة الوطنية في مشروع مراجعة الدستور؟
قضية الوحدة الوطنية هي نتاج للثابتين السابقين، بمعنى أننا عندما نوعي المواطن بانتمائه ونحقق للمواطن ما من يكون، لأن من الفاضحات أننا بعد 50 سنة من الاستقلال ما زال البعض منا يسأل من نحن، من نكون، إلى أين ننتمي، هذا يعني مخالف لأبسط قواعدك، لأن في عندما قام الثورة الأول نوفمبر لم يكن هناك هذا السؤال، بل كنا كما يقول ببلد الشعب الجزائري مسلم وإلى العربة ينتسب. فإحنا يعني نعتقد بأن إذا كان دعمنا الوعي الديني الحقيقي الصحيح، الفهم الصحيح للإسلام في عقلية كل مواطن ومواطنة، وإذا مكننا هذا المواطن والمواطنة بأن يتعامل مع شعبه بلغته وبذهنيته وبواقعيته، فإننا نكون قد وضعنا الأسس المضادة لزلازل المهددة للوحدة الوطنية. فالوحدة الوطنية تقوم على ثوابت معينة. من هذه الثوابت أننا أكدنا على أن الشعب الجزائري هو شعب له أصوله الأمازيغية، والأصول الأمازيغية هي موحدة لكل المجتمع من تمناست إلى تلمسان، وبالتالي هذا البعد الأمازيغي ينفتح على اللغة العربية وعلى الإسلام كما فعل أجدادنا الأمازيغ من قبل، وكما نفعل الآن وفاء لهم في اليوم. ولذلك نؤكد على أن الوحدة الوطنية هي مكمل ويعني تتويج للقيام بتثبيت الإسلام وتثبيت اللغة الوطنية.
هل في نقاط رأيتم أنها ناقصة أو بحاجة إلى مراجعة في مشروع تعديل الدستور وأشرتم إليها سيد الصوف في لقائكم مع سيد يحيى؟
نحن تكلمنا على مجموعة من القضايا. أولا قضية المصالحة، قلنا له ينبغي أن تكون المصالحة شاملة وكاملة، وهذه المصالحة ينبغي أن تضم كل أبناء الوطن بدون أي تمييز، لأننا نعتقد أنه أيضا مهما بقيت أي جهة خارج المصالحة الوطنية قد تشوش على الوحدة الوطنية وتشوش على الاستقرار الوطني، وبالتالي نحن نؤكد على أن هذه المصالحة هي أساسية. وقد تفهم وأفهمنا بأنهم حقيقة هم يعني واعون بهذه القضية. أيضا قضية القضايا التي تثار الآن في 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 الساحة، قضية المناصفة. هذه قضية المناصفة نحن حقيقة لم نفهم لها معنى، لأن ماذا تعني المناصفة؟ نحن نقول بأن التكامل بين الجنسين هو الأساس. التكامل لا يعني أن هذه الإذاعة إذا وجدنا أن الكفاءات التكنولوجية الإعلامية البلاغية اللغوية تكمن في النساء فقط نحن ما عندناش عقدة، وإذا كان تكمن في الرجال فقط ما عندناش، ولكن المهم أن لا نجعلها وقف على هذا أو وقف على هذا، لأننا نعتقد أن هذه قضية المناصفة كلمة مظلومة ولا معنى لها، مصطلح يعني مظلوم وليس له معنى في الموضوع. ولكن قلنا أن الإسلام ينص على إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
ماذا طرقتم في هذه النقطة؟ هل مراجعة أم إلغاء هذه النقطة سيد؟
احنا قلنا تصحيح المفاهيم، لأن هذا المفهوم كذلك يبغي أن يصحح وأن يكون له وزنه وله معناه. يعني
طيب، بقي معي دقيقتين ولدي سؤالين. عفوا سيد سوم، قلت في سؤال أول ما تعلق ذكرتم الأوقاف في أشهر وسنوات سابقة تكلمتم عن أوقاف تابعة لجمعية العلماء، هل تمت تسوية ملفها أم ما زال مفتوح؟
أعدنا الكلام عن الوقف موش لجمعية العلماء فقط، الوقف بصفة عامة كصمام أمان للأمة الإسلامية، لأن الشعب الجزائري الذي يوقف ماله على خدمة أخيه هذا ينبغي أن نثمن مثل هذا، لأن هذا يدل على التضحية، يدل على مقاومة الشح، ينبغي أن على التضامن مع المواطنين المستضعفين، وهذا أكدنا عليه. ولكن من خلال ذلك أكدنا أيضا على استعادة جمعية العلماء لأوقافها لأنها تملك أوقاف نهاية.
السؤال الأخير في دقيقة لو سمحت، شهر رمضان بعد ساعات وبعد يومين وثلاث أيام إن شاء الله يعود إشكال التجار، إشكال رعاية المسلمين لبعضهم فيما تعلق بالأسعار وبالعبادة، ماذا تقول جمعية العلماء المسلمين في هذا السياق؟
جمعية العلماء توجه نداء إلى كل مواطن وإلى كل مواطنة، وخاصة المسؤولين عن القطاع التجاري والاقتصادي، نقول لهم بأن صومكم معلق بمدى ما تكون متضامنين مع إخوانكم المستضعفين ومع إخوانكم المواطنين، ولا معنى لغلاء الأسعار لبيعة رمضان لأن هذا يفسد الصوم أحيانا، فينبغي أن نكون واعين بهذا الموضوع.
الدكتور عبد الرزاق سوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، شكرا على رحابة الصدر ونلقاك في فرص قادمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم مزيدا من التعلق والإشاعة إن شاء الله.
شكرا، إلى اللقاء.